السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، أما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فهذه الحلقة 11 في السياق. أي سياق؟ سياق الحديث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يتعلق بعجب الذنب. هذا الحديث العظيم الذي طوفنا حوله طوال 10 حلقات مرت، وكانت فرصة لكي نتحدث عن عقيدة اليوم الآخر، على اعتبار أن عجب الذنب هذا هو الذي سيركب منه الإنسان يوم القيامة، كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد في المسند ومالك في الموطأ. والذي أدخلنا في عالم اليوم الآخر هو لفظة القرآن النبوية المعجزة ومنه يركب، أي أن هذا الجزء اللي هو الخيط الأولي والعقدة الأولية هي التي ستكون البذرة التي يبعث منها الإنسان يوم القيامة. أثبتت الاكتشافات التشريحية والبيولوجية أن الإنسان ينشأ في مراحله الأولى في الرحم من عجب الذنب، وقلنا إن عجب الذنب تسكين الجيم وهو أساس الشيء وأصله. أما عجب فإن تعجب فعجب غرابة يعني، أما هنا بتسكين الجيم، وده القرص الجنيني في الصورة، هذا القرص الجنيني مكون من طبقتين، ويظهر الخيط الأولي في مؤخرة الطبقة الزهرية، وهو ده الإنسان ينشأ في مراحله. أيوة، قرص الجنين مكون من طبقتين، ويظهر الخيط الأولي اللي هو الخيط ده اللي هو مشار عليه بالسهم ده في مؤخرة الطبقة الزهرية. أثبتت الاكتشافات التشريحية والبيولوجية أن الإنسان ينشأ في مراحله الأولى في الرحم من عجب الذنب المسمى بالخيط الأولي اللي انت شايفه ده وعقدته الأولية، وبعد خلق جميع أعضاء الجنين منه من هذا الخيط الأولي والعقد الأولية يستقر في آخر فقرة أسفل العمود الفقري منتظر يوم القيامة. حاجة غريبة شوي، بس مش غريبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها. هينتظر يوم القيامة عشان يركب منه الإنسان، هي دي البذرة بقى اللي هيركب منها الإنسان يوم القيامة. قال الله عز وجل، طبعا احنا في صدد الحديث عن عقيدة اليوم الآخر تحدثنا عن آيات سورة الواقعة التي تعتبر ردا على منكر البعث الذين قالوا أئذا كنا عظاما أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن جزاك الله خيرا وسبحانه، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فجاءت الآيات بعد ذلك في سورة الواقع، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون الآية، أفرأيتم ما تحرثون الآية، أفرأيتم الماء الذي تشربون الآية، أفرأيتم النار التي تورون الآية. تحدثنا طوال العشر حلقات الماضية عن أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. وابتداء من الحلقات الثلاثة الماضية ابتدأنا نتحدث عن عالم مثير وعجيب ومذهل، ومن دلائل القدرة، قدرة الخالق جل وعلا، والاستدلال بها على حتمية وقوع البعث والنشور. أفرأيتم ما تحرثون، فأرأيتم ما تحرثون، يبقى لازم نتكلم عن الأرض. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققت الأرض شقة فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا. فلابد أن نتحدث عن الأرض وتهيئة الله للأرض كي تكون صالحة للإنبات ببساطة شديدة. وهذه الآيات كما أنها تتحدث عن إعجاز الخلق في خلق الأرض وما عليها من غازات، من أتربة، من جبال، من أنهار، من بحار، من أرض صالحة للزراعة، فأيضا تتحدث عن أن هذه المخلوقات نعم. قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا اللي نتكلم عليه النهاردة إن شاء الله، وسلك لكم فيها سبلة وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. احنا بنتكلم عن الأرض، وبعد كده بنتكلم عن البذور، وبعد بنتكلم عن إخراج النبات من الأرض والأزهار والثمار والسيقان والجذور، خلاف البذور الجذور. بيّن جل وعلا في هاتين الآيتين أربع آيات من آياته الكبرى. خلي بالك الآيات ديت من رد سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على فرعون الذي دعا الربوبية والألوهية وحق التشريع وحق الملك، فقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أديكم إلا سبيل الرشاد. فقال فمن ربكم يا موسى، لما سيدنا موسى بيعلو بالرسالة وأن الله هو الخالق وإن هو إله من ورق ولا رب ولا أحزنون، فقال فمن ربكم يا موسى، فرد موسى الرد المفحم القاطع للمحاورة، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. في أربع آيات من الآيات الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده، أو أنه المستحق، عشان يكون المستحق، عشان يكون التعبير لفظيا يعني صحيح، أن الله مستحق وحده لأن يعبد، أما غيره فآلهة باطلة أما الله فهو الإله الإيه؟ فتبارك الله الملك الحق. أما ملوك الدنيا والملوك الأخرى ملوك من باطل. الإله الحق هو الذي يخلق والذي يرزق والذي ينبت الزرع من الأرض والذي ينزل الماء من السماء، اللي هم الأربع آيات من آيات الكبرى الدالة على أنه المستحق وحده لأن يعبد. ومع كونها من آيات على كمال قدرته واستحقاقه لأن يعبد وحده دون غيره، مش يعبد وحده، مش يعبد ويعبد معه غيره، لا يعبد وحده، غير التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله. فهي من النعم العظمى على بني آدم الأولى، الأربع آيات بقى، فرشه الأرض على هذا النمط الذي جعل لكم الأرض مهدا جعله فيها سبلا يمر معها بنو آدم ويتواصلون بها من قطر إلى قطر، انزلوا الماء من السماء على هذا النمط العجيب وإخراجوا أنواع النباتات من الأرض. لابد أن نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية في هذا الصدد، الذي جعل لكم الأرض مهدا، لأن الأرض ما كانتش كده. والعلماء عندما درسوا تاريخ الأرض وجدوا أن الأرض في بدايات خلقها كانت ملوثة بالغازات السامة بشكل كبير، ما كانتش كده، ما كانتش بالنسب الغازية المستقرة عليه الوقت، الأكسجين 21% وثاني أكسيد الكربون 35%، والنيتروجين والضغط الجوي والأرض الصالحة للإنبات والزرع والجبال أوتادا، والقصة بتاع الأرض وخلق الأرض، والأرض وضعها للأنام سورة الرحمن، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سورة البقرة. هذه الأرض بكل ما تحويها من آيات، من دلائل القدرة، من دلائل العظمة من الله عز وجل، لم تكن كذلك، كانت ملوثة بالغازات السامة بشكل كبير، بل لم يكن الأكسجين قد ولد بعد، بل كان الغلاف الجوي عبارة عن غازات سامة وبخار ماء. ثم وعبر ملايين السنين، ده كلمة العلم على فكرة، دي كلمة العلم في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني كانت فاسدة، هنرجع نفسدها تاني، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يبقى كانت فاسدة فأصلحها الله عز وجل، ثم يحاول البشر أن يفسدوها مرة أخرى كما سنرى. عبر ملايين السنين ونتيجة لعمليات فيزيائية قدرها الله، تم تنقية جو الأرض من هذه الغازات وامتلأ بالهواء النقي، وهكذا أصلح الله الأرض للحياة، أي لتكون صالحة للحياة على ظهرها. كما قلت هذه هي كلمة العلم التجريبي. يخبرنا العلماء بأن كمية غاز الكربون وغاز الميثان كانت أعظم بمئات المرات مما هي عليه اليوم. كيف أصلح الله عز وجل الأرض؟ طبعا ببساطة، هذه حقائق يعني ببساطة شديدة دون الدخول في تعقيدات العلم وألفاظه وتفصيلاته. كان هناك فساد في جو الأرض فأصلحه الله من خلال خلق النباتات التي امتصت الكربون لصنع غذائها، ومن خلال ذوبان جزء من هذا الغاز السام في المحيطات، وبنفس الوقت خلق الله كميات هائلة من البكتيريا التي تنتج الأكسجين بكميات كبيرة، واستمرت هذه العملية ملايين السنين. عندنا بكتيريا بتطلع أكسجين، عندنا نباتات تمتص غاز أكسيد الكربون وتطلع أكسجين، فتم تنقية جو الأرض وأصبحت البكتيريا والنباتات. مش قلت لك موضوع النباتات موضوع مثير جدا، أصبحت البكتيريا والنباتات أجهزة لتنقية جو الأرض. اختار الله عز وجل برحمته وحكمته أن ينقي أرضنا من غاز الكربون السام. هذا الغاز كان في عصر من العصور يغطي الأرض بشكل كثيف، ما ينفعش نعيش عليه. أمال نعيش عليه إمتى؟ لما يقل أو 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 يبقى 35%. يعني في كل 100,000 جرام هواء في 35 جرام غاز كربون. دي النسبة المسموح بها لمعيشة الإنسان على هذا الكوكب الأرضي. كان يغطي الأرض بشكل كثيف، فأصبحت نسبته اليوم بحدود 35%. تاني، يعني في كل 100,000 جرام هواء في 35 جرام غاز كربون. طبعا غني عن التعريف عن البيان ان لو كانت النسبة ديت اكبر من كده لاختنق كل من على وجه الارض وما على وجه الارض من احياء لا يستطيعون ان يعيشوا في جو خانق، لانه ممكن ده اسمه غاز سام. فالخمسة وتلاتين من 1000% ديت نسبة قدرها الحق تبارك وتعالى القائل في كتابه الكريم: فقدرنا فنعم القادرون، إن كل شيء خلقناه بقدر. بقدر يعني بقادر. لو تأملنا بقية كواكب المجموعة الشمسية نعرف بالمقارنة، نعرف الفرق. فعلى سبيل المثال تبلغ نسبة غاز الكربون على سطح المريخ 96%. ما ينفعش نعيشها أو دول 96%. على المريخ 96%، على الزهرة 98%، على الأرض 3% أو 35%. ده نسب قدرها الحكيم العليم الذي أحسن كل شيء خلقه. أحسن كل شيء خلقه. هي بصدفة بقى، يعني الصدفة العمياء برضو والطبيعة الصماء هي اللي قدرت النسب دي، هي اللي خلقت الخلق ده وقدرت نسب الغازات ديت. يعني الصورة دي بتقول ايه؟ من رحمة الله علينا انه هيئ لنا الجو المناسب لنعيش فيه على الارض. الارض تملك غلافا جويا رائعا يحوي حدود 35% من غاز الكربون. هذه نسبة مناسبة للحياة على الأرض، بينما نجد أن كوكب المريخ له غلاف جوي رقيق ممتلئ بغاز الكربون، ما ينفعش بني آدم يعيش عليه فوق. وكذلك كوكب الزهرة، وهذه من النعم التي ينبغي علينا أن نشكر الله عليها. طيب الكربون ده له وظيفة ولا من، يعني هل هو نعمة أم نقمة؟ هو طبعا نعمة بهذه النسبة 35%. لو زادت بقى نقمة. طب النسبة دي تعمل ايه؟ هو يعمل، اسمع بقى الحقيقة دي عشان تعرف كيف أصلح الله الأرض وكيف رحمك الله عز وجل وهيئ لك كل الأسباب وكل الأوضاع المريحة لنفسك وقلبك وضغطك كي تتفرغ بعد ذلك لعبوديته تبارك وتعالى. فما خلقت إلا لعبودية الحق تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. غاز الكربون يعمل على تنظيم درجة الحرارة على سطح الأرض، وأي تغيير في نسبة هذا الغاز يعني يزيد سوف يسبب الكوارث والأعاصير. وأدي منحنى يمثل، المنحنى يمثل ازدياد نسبة غاز الكربون منذ عام 1958 وحتى عام 2004. الموضوع يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني غاز الكربون بيزيد. والمنحنى هو قدامك طالع فوق من سنة 1958 لغاية سنة 2004، ويظهر الازدياد المتسارع في نسبة هذا الغاز السام. فقد صعدت النسبة من 300 جزء في المليون إلى 400 جزء في المليون خلال 50 سنة اللي فاتت. كلام مهم جدا، جرس انذار تحذير. ليه؟ نسبة غاز الكربون في الجو الآن أعلى ب 30% من العصور السابقة، نسبة غاز الميثان أعلى بنسبة 100% من السنوات الماضية، نسبة غاز الكربون زي ما انت شايف في المنحنى تزداد بمعدل 1% كل سنة. هذه الزيادة خطيرة جدا، وهذه الزيادة المتسارعة هي بسبب النشاط البشري. الله خلق الأرض على الصلاح وعلى الدقة، جزاك الله خير وسمعتس، وعلى الحسبان وعلى نعم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان يعني بميزان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الميزان الذي لا تند فيه ذرة عن مكانها ولا مجرة عن دورانها، الميزان الحق العدل الذي قامت عليه وبه السماوات والأرض. لذلك أي خلل في الكون من صنع البشر وليس من صنع رب البشر، من صنع الايه؟ البشر. نسبة غاز الكربون تزداد بمعدل 1% كل سنة، وهذه الزيادة المتسارعة بسبب النشاط البشري في حرق الوقود وإنتاج الطاقة. ولذلك إذا استمرت الزيادة كما هي عليه الآن فإنه في خلال 100 سنة، ده كلام العلماء بيقولوه، ستكون نسبة غاز الكربون في الهواء أعلى من أي وقت مضى على تاريخ الأرض خلال المليون سنة الماضية. إن زيادة نسبة غاز الكربون سوف تتسبب في تغييرات مفاجئة بالمناخ. طبعا احنا تقريبا بنعيش جو الكلام ده اللي من دول، تغييرات مفاجئة بالمناخ دي، وهذا سوف يسبب بعض الكوارث الطبيعية وينتج عن ذلك مجاعة قد تجتاح العالم والعالم الفقير خاصة. برضو بيقول العلماء سوف يرتفع مستوى سطح البحر عدة أمتار بسبب ذوبان الجبال الجليدية في القارة المتجمدة، ده بسبب الاحتباس الحراري، وهذا سيؤدي إلى غرق مدن ساحلية بأكملها نتيجة لهذا الارتفاع الكبير. زيادة نسبة الكربون في الجو خلال العصور السابقة للأرض كانت بفعل الظواهر الجيولوجية كالبراكين وما تقذفه من غازات، وعلى الرغم من الكميات الهائلة التي أطلقتها البراكين فيما مضى إلا أنها تبقى أقل بكثير مما يطلقه البشر اليوم من ملوثات. وأنا أقول لك أنا يعني أطلنا النفس ليه في هذه القضية الوقت. الصورة اللي بعدها، هناك ظاهرة تسمى الاحتباس الحراري، الغازات الناتجة، دي صورة برضو فيها احتباس حراري، الغازات الناتجة عن المصانع والسيارات تحبس داخل الغلاف الجوي وترفع درجة حرارته وتلوث الجو والبر والبحر. صدق ربي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فتؤدي إلى ازدياد نسبة الكربون. وقد أكد العلماء أن الناس هم الذين سببوا هذا الإفساد في البيئة وأخلوا بالتوازن الطبيعي له. خلل الصلاح والجمال والميزان من عند الله عز وجل، أما الخلل والعيوب والنقائص من صنع البشر. نعمة الأكسجين، إن كل شيء بقدر، لماذا جعل الله نسبة الأكسجين في جو الأرض بحدود 21%؟ سنعود. طيب، إذا كنا اتكلمنا عن نعمة الكربون أو غاز الكربون إن هي بتنظم درجة الحرارة على سطح الأرض، وهي دي النسبة اللي هي 35% دي. طيب نعمة الأكسجين كمثال، يعني كمان ما احنا مش هنتناول الغازات كلها، بس هنتكلم يعني بنشكر ربنا يعني من خلال الغازين دول اللي هم مشهورين عندنا. لماذا جعل الله نسبة الأكسجين في جو الأرض بحدود 21%؟ كان ممكن النسبة اللي تتعكس، يعني الأكسجين يبقى 3/10 بتاع 3%، والثاني أكسيد الكربون 21، مش ممكن طبعا، لأن خلق الله لا يقبل العشوائية ولا الخطأ ولا المصادفة. خلق الله بالميزان والعدل والحق والحسبان. ودائما نقول إن شرع الله الذي شرعه للبشر ومنهجه الذي وضعه للبشر لا يقبل الخطأ ولا الصدفة ولا العشوائية، وإنما هو الحق وهو العدل وهو الجمال وهو الحب الذي هو نغمة الكون كله. خالق هذا الخلق ومنزل هذا القرآن كلاهما لا يقبل المصادفة ولا العشوائية ولا الخطأ بأي حال من الأحوال. فالأكسجين 21%، طبعا لأن هذه النسبة هي المناسبة لاستمرار الحياة. صدفة؟ طبيعة صماء؟ صدفة عمياء؟ يقول الباحثون لو كانت نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي أقل من 15% فإن النار لن تشتعل. يعني لو النسبة أقل من 15% هي 21%، لو نزلت بقت 15% أو أقل مفيش ولا عود كبريت ولا في الجو، لأن كمية الأكسجين لن تكون كافية لإتمام التفاعل. ولو كانت كمية الأكسجين أكبر من 25%، هي 21%، لو كانت أكثر من 25% سوف يحترق كل ما ومن على وجه الأرض من دون شرارة فقط بسبب حرارة الشمس. خلي بالك قلنا هذا الكلام أيام ما قلنا الشمس والقمر بحسبان، لو اقتربت بضعة كيلومترات لاحترق كل ما ومن على وجه الأرض الشمس، ولو ابتعدت بضعة كيلومترات أو أميال لتجمد كل ما ومن على وجه الأرض. هنا برضو النسبة دي محسوبة الأكسجين. تعرف ان الضغط الجوي لو خف شوية عن 15، لو خف شوية الناس تطير على وجه الارض تطير، واذا زادت فان زيادة الضغط الجوي تسحق كل الناس على وجه الارض، ولو قلت الناس تطير وتنفجر الامعاء والمثانة يعني نسبة الضغط الجوي على وجه الأرض مخدرة. عشان تعيش هادئ مرتاح البال مطمئن متفرغ لكي تعبد الله عز وجل. أقول تاني، الأكسجين لو كانت نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي أقل من 15% فإن النار لن تشتعل، مش هتلاقي ولا نار تشتعل على وجه الأرض، فيش طاقة، لأن كمية الأكسجين لن تكون كافية لإتمام التفاعل. ولو كانت كمية الأكسجين أكثر من 25% سوف يحترق كل شيء على الأرض من دون شرارة فقط بسبب حرارة الشمس. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، بل أكثرهم لا يعلمون قليلا ما تذكرون. آيات سورة النمل، بمعنى أن الله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شريك له ولا ند له ولا صاحبة له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الشيء الغريب الذي يعجب منه العلماء هو أن الكائنات الدقيقة على الأرض إذا تعرضت لأشعة الشمس المباشرة فإنها تموت على الفور. ده رحمة ربنا بالكائنات الدقيقة، فكيف رحمته بالإنسان المكرم؟ ولقد كرمنا بني آدم، فكيف رحمته بمن أسجد له الملائكة الكرام البررة؟ فكيف رحمته بمن طرد عدوه من الجنة وقال اخرج منها مذموما مدحورا؟ كيف رحمته بالإنسان الذي قال عنه ولقد كرمنا بني آدم؟ ده رحمة ربنا بالكائنات الدقيقة على الأرض، إنه زود الغلاف الجوي بطبقة من غاز الأوزون، هذه الطبقة تمتص الأشعة اللي هي الألترا فايلت فوق البنفسجية القادمة من الشمس، ولولا هذه الطبقة لماتت المخلوقات على الأرض منذ زمن بعيد، بل لم يكن ممكن للحياة أن تنشأ. بعد كده اتكلمنا عن الأرض، أعتقد مش بما فيه كفاية، يعني اتكلمنا نبذة عن الأرض وكيف جعلها الله مهدا وفرشها فنعم الماهدون وجعلها صالحة للإنبات، وكلمنا عن التربة في الحلقات السابقة، تربة زراعية وازاي متقسمه بقدر واحد A و B و C، وفتت الصخور ودوب الصخور الصلدة عشان تبقى فيه طبقة كده سطحية النبات الجدر الصغير يدخل فيها وتطلع روايش الصغيرة وهكذا. يعني بعد كده بنتكلم عن البذور وإنباته. البذرة ديت أخي الحبيب لست أبالغ إذا قلت إن البذرة كائن حي بكل مواصفات الكائن الحي. أي والله، عالم البذور عالم عجيب جدا. وقفت أمامه مبهوتا مذهولا، وقفت أمامه ذاكرا لله عز وجل. حقيقة البذرة في علم النبات هي وسيلة لتكاثر النبات وانتشاره. البذرة، بذرة أي ثمرة لو ما كانتش موجودة أو ماتت، طب هنسيب دي شوية يا أستاذ معتز، حاضر، لو جزاك الله خير هنعوزها إن شاء الله. مات النبات إلى يوم القيامة، يعني هي البذرة هي اللي بتخلي النبات إيه؟ يتكاثر وينتشر، بالإضافة لكونها مخزنا للطاقة والغذاء. ده تعريف علمي. البذرة دي عبارة عن إيه؟ البذرة دي فكرتني بالزيجوت، بالبويضة الملقحة، البويضة الأنثوية الملقحة. البذرة دي عبارة عن إنها بويضة مخصبة تكونت من بيبيض الزهرة، وهي أساس التكاثر في النباتات الراقية وتبدأ منها حياة جيل جديد. موضوع كبير جدا. طبعا احنا فاكرين النطفة والحيوان المنوي والبويضة الأنثوية والزيجوت ازاي يتكون. البذرة دي ذكرتني بالزيجوت لأنها بويضة مخصبة. طبعا هنتكلم بعد كده موضوع كبير قوي 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 ان شاء الله عن اللقاح، عن تلقيح الزهور وتلقيح النباتات وكده وتزوج التكاثر. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه البذور. الله خالق كل شيء وهيئها لحفظ النباتات البذرية. فالبذرة أو الحبة هي الجنين الصغير الناتج من تخصيب حبة اللقاح المذكرة للبويضة المؤنثة. الحياة اللي فيه ديت، اللي في البذرة ديت، هات البذرة هتلاقيها حتة خشبة كده، يعني قطعة من الخشب. الحياة التي أودعت في هذه البذرة، من الذي أودعها في هذه البذرة؟ طب كل الماديين والعلمانيين والملحدين واللادينيين والدارونيين والتطوريين يجتمعوا كلهم عشان يجيبوا حتة حجر كده أو خشب وينفخوا فيه الروح دي، روح إن يكون بذرة حية، كائن حي. أقول تاني السلايد ده، هو الذي خلق البذور، الله خالق كل شيء وهيئة لحفظ النباتات البذرية، لو انتهت انتهى النبات، لأن هو جنين صغير ناتج من تخصيب حبة اللقاح المذكرة للبويضة المؤنثة. هذه البذور أو الحبوب، هنرجع تاني للزيجوت أو للبويضة الأنثوية الملقحة، هي التي تحمل جميع الصفات الوراثية لهذا النبات. إزاي؟ إن البذور التي هي أجسام بمظهر قطع خشبية جافة، يعني أنت شفت بذرة الطماطم، شفت بذرة الباذنجان، شفت بذرة البطيخ، شفت بذرة المشمش، هي قطع خشبية جافة. عندما تتوفر لها الظروف الملائمة تتبرعم بشكل محير. انت بتشوف البرعم ده جه منين؟ هو مجرد بتحط، احنا كنا احنا زمانين بنجيب القطنة وعليها مية ونحط عليها الفول بتاع الفلاية الصغيرة ديت، تبص تلاقيها تبرعمت كده. الله، منين دي؟ منين جه البرعم ده وطلع؟ هنشوف طبعا ان شاء الله القصة المثيرة دي، هي قصة مثيرة جدا. ترى ما الذي يميز هذه الأجسام الصغيرة الجافة عن قطع الخشب؟ هناك صفات مهمة جدا تميز البذور، بذور النباتات، عن الأجسام الأخرى، هي كائنات حية. ده احنا هنشوف بقى البذور اللي هتطير، والبذور اللي هتعوم على وش الأرض، وش المية، بتعوم على وش المية، وبذور بتجري مسافات لآلاف الأميال عشان تنبت حتة تانية. عالم مثير جدا. البذور هي أجسام تحتوي في داخلها، اسمع الكلام ده بقى، على كل المعلومات التي تتعلق بأي نبت. برضو سي في رهيب جدا، فكرنا برضو بشريط الدي ان ايه اللي فيه كل صفات الايه الانسان. هنا كل المعلومات التي تتعلق بأي نبت موجودة في البذرة، سجل كامل. أي معلومات حول كل غصن وكل ورقة وعدد وشكل أوراق النبتة التي تنتمي إليها، وما سيكون لون وسمك اللحاء، وعدد وعرض الجذور التي تحمل الماء والغذاء إليها، كل ده في سجل داخل البذرة. وماذا سيكون طول النبتة، وهل ستثمر أم لن تثمر، وإذا أثمرت كيف يكون طعم ورائحة وشكل ولون هذه الفاكهة. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. يعدلون عن عبودية الله الملك الحق إلى عبودية آلهة باطلة. أقول تاني المعلومة ديت، أي معلومات حول كل غصن، ده كل ده في البذرة الصغيرة دي، يعني بذرة البطيخة مثلا لون وشكل وطعم البطيخ، هو لون وشكل وطعم الطماطم، هو لون وشكل وطعم المشمش مثلا يعني، وعدد وشكل أوراق النبتة التي تنتمي إليها، وما سيكون لون وسمك اللحاء، اللحاء بتاع النبات، وعدد وعرض الجذور التي تحمل الماء والغذاء إليها، وماذا سيكون طول نبتة، وهل ستثمر أم لا، وإذا أثمرت ماذا سيكون طعمها ورائحتها وشكل ولون هذه الفاكهة. لا إله إلا الله. البذور، البذرة فيها ثلاث أجزاء مهمة جدا جدا: الجنين، ومخزن الغذاء، وغلاف البذرة. الغلاف ده حكاية، الغلاف ده حكاية. تعرف السلم منين؟ اللي غلاف الخلية، هنا غلاف البذرة. البذرة ده، البذرة ديت كائن حي، حياة. واحنا بنمر على الزروع والثمار والفاكهة وبناكل وبنشرب، وكم من آيات يمرون عليها، وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الغلاف الخارجي ومخزن الغذاء والجنين الذي تتواجد فيه المعلومات. الجنين ده بقى هو اللي تتواجد، اللي هو نيوكليولس أو النوية لدفاع المعلومات. وعلى الرغم من تشابه التركيبة الأساسية لهذه البذور، يعني كلها عبارة عن غلاف خارجي ومخزن غذاء وجنين، ثلاثهم، إلا أن حجم مخزن الغذاء ونوع وسمك الغلاف الحافظ المحيط بالبذر وشكل وطعم الفاكهة التي تنمو عليه مختلف جدا، مختلف باختلاف أنواع الفاكهة والثمار. ويكون تنوع شكل ولون ومادة غلاف البذرة وفقا للنوع والظروف التي تعيش فيه النبتة. ولكن هذا أمر شرحه يطول، وأرى الحلقة قد أوشكت على الانتهاء. فحتى نلقاكم أحبتي في الله إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في حلقة الجمعة القادمة، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، قرآن من فيض المولى.